مستمعينا الكرام، ما زال الكلام على مواجهة النزعة الأرستقراطية وضرورة أن يكون متولو القيادة بعيدين عن الأرستقراطية، فيقول:
طبعاً إن بساطة العيش جميلة جداً، نحن أيضاً لا نرى خلاف ذلك لدى الإخوة، أما أنا هذا العبد فلا أصر على من يعمل معنا وأقول له: يتحتم عليكم أن تعيشوا بحالة الزهد. كلا، إنما هي الحياة العادية. نعم، إن كانوا يعيشون حياة الشكليات فأنا أذكرهم هنالك حد بين حياة الزهد وحياة الشكليات، هو الحد الوسطي، لتكن حياتهم عادية، لا حياة شكليات وأرستقراطية ولا ذلك النحو من حياة الزهد. إذا عاش أحد على هذا النحو لا اعتراض لنا عليه، ولا نصر عليه أن يحيا حياة الزهد لأننا عيناه في منصبه. طبعا إن كان أحد يعرف أن المعينين من قبلنا يحيون حياة أرستقراطية فليخبرونا لنقوم بما يلزم.
يشدد الإمام على ضرورة مكافحة الأرستقراطية من خلال صياغة الثقافة، فيقول سماحته:
إن السؤال المثار هنا يتحدث عن ظاهرة الأرستقراطية، وهو سؤال وجيه جدا، وإذا كان مثل هذا السؤال وهذه المطالب تراود أذهان الشباب الطلبة فإني أشكر الله تعالى من أعماق قلبي. اعلموا أن النزعة الأرستقراطية ليست بالشيء الذي يمكن معالجته بالقانون والمحاكم والاستجواب أو ما شابه ذلك، وإنما القضية أصعب من هذا بكثير. إنها من جملة القضايا التي يجب أن ترفضها الأجواء العامة والمشاعر الشعبية والإرادة الجماهيرية، أو بتعبير أوضح من قبل عموم الثقافة الجماهيرية، إلى أن تعالج. ومن جملة الممارسات التي يحرص عليها الأشخاص الذين يميلون إلى نمط الحياة الأرستقراطية وتهفو قلوبهم إلى هذا النمط من الحياة في المأكل والملبس والعيش والسلوك وبشكل بعيد عن حياة متوسط الناس، هو أنهم يحاولون الإيحاء إلى الناس بأن هذا النوع من العيش صحيح ويعد قيمة وفضيلة مثل ما كانت عليه الحال قبل الثورة. فقبل الثورة، على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين كانوا يبالغون في التشريفات والظهور بمظاهر الجاه والجلال والأبهة والتكبر والتفرع والثياب الفاخرة، كان عدد من عوام الناس يزدادون بهم إعجابا. وسبب ذلك هو أنهم صاغوا ثقافة الشعب على هذه الشاكلة. أما في مرحلة ما بعد الثورة فقد انعكست القضية، ولهذا فحتى الذين كانوا يحملون نزعة أرستقراطية أخذوا يتجنبون الظهور بتلك المظاهر مخافة التوجه الشعبي العام. أما اليوم فيحاولون تدريجيا عكس القضية.
يشير الإمام إلى أنها ثقافة تبدأ بتعليم الابتعاد عن الحياة الأرستقراطية منذ سن الطفولة والشباب، فيقول:
أنا هذا العبد الحقير تحدثت أحياناً عن إصلاح نمط الإنفاق، لكن نمط إنفاقنا لم يصلح بعد، نحن ننفق بطريقة سيئة. إصلاح نمط الإنفاق هذا ما يجب أن نذكر به الأبناء منذ سن الطفولة والحداثة والشباب. التدين فلا تنمية في ظل الأرستقراطية، لا لحقنهم بالحياة الأرستقراطية. يتمتع مجلس الشورى الإسلامي بمكانة مهمة جدا. لماذا؟ لأن المجلس يرسم سكة تحرك الحكومة. انظروا إلى الحكومات كقطار يجب أن يسير على سكة واحدة. مجلس الشورى الإسلامي تجاوز هذه السكة بقوانينه، وإذا توجه المجلس في سبيل رفاهية الشعب والعدالة الاجتماعية والانفتاح الاقتصادي والتقدم العلمي والتقدم التكنولوجي وعزة الأمة واستقلال الأمة، فإنه سيوجه سكته نحو هذه الأهداف. وإذا كان المجلس مرعوبا من الغرب مرعوبا من أمريكا، يسعى لتسليط وهيمنة التيار الأرستقراطي، فإنه سيوجه سكته نحو هذه الجهات وسيجر البلاد إلى البؤس.
يشدد الإمام على أن معالجة الأرستقراطية تكون من خلال الترويج الفكري وإشاعة التوجهات السليمة، فيقول:
أعتقد أن الأرستقراطية تعد آفة بالنسبة إلى البلاد، وأرستقراطية المسؤولين آفة مضاعفة، وسبب ذلك هو أن الأرستقراطيين إذا كانوا ينفقون من أموالهم بصرف النظر عن حلالها وحرامها، ويتظاهرون بمظاهر الأرستقراطية والأبهة، فذلك يقع على عاتقهم. أما إذا تظاهر المسؤولون بمظاهر الأرستقراطية وكانوا ينفقون من أموال الشعب، فهذا ليس ما لهم. إن ظاهرة الأرستقراطية يمكن معالجتها من خلال المشاعر العامة، ومن خلال الكتابات والخطب، ومن خلال إشاعة التوجهات السليمة وتحويلها إلى ثقافة عامة، إذ لا يمكن معالجة مثل هذه الظاهرة السلبية بالمحاكم الخاصة والاستجواب وما شابه ذلك.
وهنا نوضح تصور الإمام إلى أن مهمة الحركة الطلابية مناهضة بقاء الأرستقراطية، فيقول سماحته:
هذه هي تصوراتي ونظرتي للحركة الطلابية، حركة معادية للاستكبار ضد الأرستقراطية وهيمنة الميل إلى الترف وقول الزور، وضد الميول الانحرافية، وهذه هي سمات الحركة الطلابية. اجتناب الحالة الأرستقراطية ظاهرة كانت مشهودة في ثورتنا، وقد حاول بعضهم حلحلتها تدريجيا، ولهذه القضية تأثيرها في قضايانا الاقتصادية والنفسية. النزعة الأرستقراطية كانت قيمة سلبية في الثورة، أي إن الأشخاص وعلى شتى المستويات كانوا يتجنبون بشدة أن ينسبوا إلى الأرستقراطية أو أن تلاحظ عليهم أمور تعد من مميزات النزعة الأرستقراطية. مسؤولو البلاد بالدرجة الأولى ملتزمون بهذه الحالة، ويجب أن يكونوا كذلك، لكن هذه الحالة ضعفت شيئا فشيئا، واليوم عاد لحسن الحظ ولله الحمد تيار مناهضة النزعة الأرستقراطية واعتبارها قيمة سلبية، بمعنى أن الحكومة ومسؤوليها شعبيون وبسيطون في معيشتهم، وهذه فرصة جيدة جدا، وهي نعمة كبيرة ومعيار من المعايير.
يؤكد الإمام على ضرورة استمرار واتساع مكافحة الأرستقراطية، فيقول:
من أهم المسائل مكافحة ومنع الفساد الداخلي الذي طرح وذكر في الآونة الأخيرة، وقد أعلن المسؤولون صراحة والحمد لله أنهم يقفون في وجه هذه المفاسد والمطامع وحالات الجشع والرواتب الباهظة، وهذا ما نفذ عملياً في بعض الأماكن والقطاعات والمؤسسات بحسب التقارير التي بلغتنا، ولا بد من اتساع دائرة هذه المكافحة ومتابعتها وعدم التخلي عنها، ويجب الوقوف أمام الفساد ومواجهته.
يعد سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله أن من نقاط الضعف الأولى قبح الأرستقراطية بين المسؤولين، فيقول:
نقاط ضعفنا هي الأخطار التي تعترض طريقنا، ولقد كانت موجودة خلال هذه المدة، وينبغي لنا بعد ذلك أن نتغلب عليها. نقطة ضعفنا الأولى هي النزوع إلى طلب الدنيا، حيث تتمكن من بعضنا وتسيطر عليهم، فطلب الدنيا والماديات أصاب بعضنا نحن المسؤولين، وشيئا فشيئا سقط من قاموسنا قبح الميل للثروة والبذخ والشكليات والعيش برفاهية والنزعة الأرستقراطية. وحينما نصبح هكذا، فإن هذه الحالة تتسرب إلى الناس، فالميل إلى الأرستقراطية والبذخ وجمع الثروات والتمتع بها بشكل غير مشروع وغير مستساغ موجود لدى كثير من الناس بشكل طبيعي، لكن عندما نطلق العنان لأنفسنا ونصاب بهذه الآفات فسوف تتسرب هذه الأحوال إلى الناس وتظهر لديهم.
مستمعين الكرام، كانت هذه حلقتنا الأخيرة من كتاب حياة الصالحين في كلام الإمام الخامنئي حفظه الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.